بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا نعرف الحق منها إلا بعد معرفة معنى الركن، فنقول أن الركن في اللغة والعرف معروف وليس له في الأخبار ذكر حتى يتعرض لمعناه في زمان صدق صدور تلك الأخبار، بل هو اصطلاح خاص للفقهاء. قال: إذا علمنا بجزئية شيء، مثلا علمنا أن السورة جزء الصلاة وشككنا في أنه ركن أو غير ركن، فيه احتمالات أربعة. بالأمس قرأنا احتمالات، الآن يقول الشيخ: لا نعرف الحق منها من احتمالات الأربعة إلا بعد معرفة معنى الركن. ما هو معنى الركن؟ فنقول أن الركن في اللغة والعرف معروف، معروف لأن الركن في اللغة بمعنى الطرف، وفي العرف ما يتقوم به الشيء. في العرف الركن ما يتقوم بها الشيء، مثل أعمدة يسمى أعمدة البيت، أركان شيء يسمى أركان البيت، لأن البيت متقوما بالأركان. هذا معنى لغوي والعرفي، أما معنى اصطلاحي الشرعي الخاص ليس له، ليس للركن معنى خاص في الشريعة. كلا خبر من الأخبار ما ورد ركن له معنى خاص حتى نبحث نبين معنى خاص الشرعي، وللفقهاء فيه اصطلاح خاص. فقهاء لهم اصطلاح خاص غير اللغة وغير العرف العام، فهمتم؟ لا، الآن الشيخ يقول للفقهاء في الركن معنيين اصطلاحين، الآن يبين اصطلاحين في الركن للفقهاء. معروف وليس للركن في الأخبار ذكر، يعني ليس له معنى شرعي الخاص حتى يتعرض لمعناه في زمان صدور تلك الأخبار. فإذا معنى الشرعي الخاص مثل الصلاة مثل الصوم ليس له، بل معنى العرفي واللغوي. في اللغة الركن بمعنى الترف، في العرف ما يتقوم به الشيء. أما فنقول أن الركن بل هو الركن اصطلاح خاص للفقهاء، وقد اختلف الفقهاء في تعريف الركن بين المعنيين. معنى الأول بين من قال أنه ما تبتل العبادة بنقصه عمدا وسهما، ركن في الصلاة ما تبتل العبادة بنقصه عمدا وسهوا، مثل أي شيء، مثل ركوع، ركوع عمدا وسهوا، لو نقص من الصلاة الصلاة باطلة. هذا المعنى الأول، اصطلاح الأول. اصطلاح الثاني، معنى الثاني، وبين من عطف على النقص زيادته الركن، قال ما تبتل العبادة بنقصه وزيادته عمدا وسهوا، أيضا مثل مثال الواضح مثل الركوع عمدا وسهوا، لو نقص وزاد الصلاة باطلة. من هذين المعنيين الشيخ الأنصاري يقول: معنى الأول أوفق بمعنى اللغوي ومعنى العرفي. والأول معنى الأول أوفى بالمعنى اللغوي والعرفي. كيف أوفى؟ بنقص الركن في العرف واللغة تفسد بيت الله. إذا هدمت البيت يدم بسبب النقر نقص الركن الغرب يقع على الشيء. وبسبب هذا معنى الأول. معنى الأول قال بنفس الجزء عمدان وسهوان تبتل الصار. هذا موافق لمعنى العرفي. في العرف واللغة لو نقص الأركان، لو هدمت الأركان، لو ما كان أركان هذا البيت هذا البناء ناس شبه الخراب أو تخرج بسرعة. أما المعنى الثاني مو موافق للعرف واللغة. لما؟ لأن بزيادة في معنى الثاني تبطل الصلاة عمدا وسهوانا. أما معنى العرفي بزيادة الأركان تخرب يخرب البيت بل يفوق. الأربع أعمدة إذا صدت عشرة يكون البيت أقوى من الأول. فإذا المعنى الثاني مو موافق لمعنى العرفي واللغوي. هذا ترجيح لمعنى الأول. العمدة ما عرفنا الركن في اصطلاح الفقهاء ما نقص أو ما نقص وزاد عمدا وسهوان تبطل العبادة. وحينئذ حينما عرفت معنى الركن في اصطلاح الفقهاء فكل جزء ثبت في الشرع بطلان العبادة بالاختلال في الطرف النقيصة أو في النقيصة وفي طرف الزيادة فهو ركن. مثال واضح مثل الركوع، مثل الركوع إذا زاد أو نقص عمدا وسهما تكون صلاة باطلة. فهمنا معنى الركن. نرجع إلى تشخيص الركن في شريعة. في الشريعة نرى في الروايات وفي الأجزاء إذا وردت الرواية ببطلان عبادة بالنقيصة والزيادة عمدا وسهوان نقول ركن. إذا وردت الرواية بنقصه وزيادته عدم بطلان العبادة نفهم أن الجزء غير ركن. فالمهم على ركن إجمالا بإصطلاح الفقهاء فهمت. والمهم هنا لنا بيان حكم الاختلال بالجزء في الطرف النقيصة أو الزيادة وأنه إذا ثبت جزئية الشيء فهل أصل يقتضي بطلان المركب بنقصه سهوان كما يبطل عمدا أو لم يكن وإلا لم يكن جزءا حسب القاعدة جزء إذا ما تحقق لا يتحقق الكل ينتفي بانتفاء جميع الأجزاء وبعض الأجزاء. إذا شككنا في أن هذا الشيء جزء أو ليس بجزء ما نفعل. فهنا مسائل ثلاث: بطلان العبادة بترك الجزء سهوان هذا أول، بطلان العبادة بزيادة سهوان أو وبطلانه بزيادته سهوان الثاني عمدان كتابنا ناقص وبطلانه بزيادته سهوان هذا مسائل ثلاث، نبحث في مسائل الثلاث. وأما الأولى بلا شك بطلان العبادة بتركه سهوا، أما الأولى فالأقوى في مسألة الأولى أصالة البطلان العبادة بنفس الجزء سهوا. قاعدة الأولية بطلان العبادة بنفس جزء، لما؟ لأن المركب كما ينتفي بانتفاء جميع الأجزاء ينتفي بانتفاء بعض الأجزاء، إلا إذا دل دليل على أن الشارع إرفاقا بعباده يقول يا حبيبي عيني ما عندك كسلان، أتيت بناقص، أنا أقبل الناقص بدل كامل. إذا جاء الدليل على رأسنا نقول بصحة الكلام، إذا ما جاء الدليل بحسب القاعدة مثل العبادة. هذا مسائل أربعة ثلاثة. بترك عمدا ما يختلف بين الجزء الركني وغير الركني. إذا تركت الجزء من الأجزاء عمدا سواء كان ركن أو غير ركن تبطل بالاتفاق، ليس مورد إجماعين، هذا اتفاقين. بترك عمدا إجماعين. وأما الأولى فالأقوى في المسألة الأولى زياد بتركه سهوا، إذ أصالة بطلان العبادة بجزء سهوا سهوا، لأن المركب كما ينتفي بانتفاء جميع الأجزاء ينتفي بانتفاء بعض الأجزاء، إلا أن يقوم دليل عام أو دليل خاص على الصحة. إذا على الصحة معناه أن الشارع اقتنع بالناقص بدل الخامس. إذا اقتنع الشارع ليس لنا كلام، اختيار بيد الشارع، هو يطلبنا الكامل أو يطلبنا من الناقص، هو باختيار الشارع. لأن ما كان جزء لما قاعدة الأولية بطلان العبادة بترك الجزء سهوا، لأن ما كان جزءا في حال العمد كان جزءا في حال الغفلة. فهمتوا؟ في حال الغفلة أيضا كان جزءا، في حال الغفلة ما ورد خطاب خاص بالنسبة إلى الغافل، سورة ليس بجزء، لأن الخطاب ما يتوجه إلى شخص الغافل أصلا. الخطاب الأول جعل سورة جزءا في حال العام وفي حال النسيان، لذا سورة جزء في حال العام وفي حال النسيان. قلنا المركب كما ينتفي بانتفاع بعض الأجزاء جميع الأجزاء ينتفي بانتفاع بعض الأجزاء عمدا كان أو سهرا، لأن علة بطلان العبادة، لأن ما كان جزء مثل السورة في حال العمد كان جزءا في حال الغفلة، فإذا انتفى الجزء انتفى المركب الصلاة كقاعدة كلية، المركب ينتفي بانتفاء جميع الأجزاء وانتفاء بعض الأجزاء. فإذا الصلاة بدون السورة سهوا، فلم يكن المأتي به صلاة بدون السورة موافقا للمأمور به، موافقا للمأمور به، مأمور به مع السورة. إذا كان غير متابع فهو معنى فساده وهو عدم مأتيهم به، عدم موافقة مأتيهم به إلى مأمور للمأمور به معنى فساد المركب، فساده فساد المركب. أما عموم جزئيته حال الغفلة، لما تقول في حال الغفلة سورة جزء، في حال العام جزء، كيف تقول لعمومية الجزئية في حال الغفلة؟ وأما عمومية جزئية شيء مثل سورة حال الغفلة فلأن الغفلة لا يوجب تغيير المأمور به، في حال العام في حال الغفلة مأمور به شيء واحد ما تغير. بأي شيء يتغير المأمور به؟ بخطاب جديد. خطاب جديد هل يتوجه إلى الغافل؟ لا، ما توجه خطاب جديد إلى الغافل. خطاب الأول فرض السورة جزء الصلاة، لذا يكون السورة جزء الصلاة في حال الغفلة أيضا. فلأن الغفلة لا يجب تغيير المأمور به، فإن المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في أثناء الصلاة لم يتغير الأمر المتوجه إليه قبل الغفلة. قبل الغفلة الصلاة مع السورة كان مأمور به ولم يحدث بالنسبة إليه إلى الغافل من الشارع أو من آخر حين الغفلة، لأنه على غافل عن غفلته. غافل يعرف أنه غافل؟ لا، غفلته. فالصلاة المأتي بها بدون السورة من غير سورتين غير مأمور بها بأمر جديد أصلا، بأمر جديد. فإذا السورة كان جزءا في حال الغفلة. فحسب قاعدة الأولية شو؟ بطلان الصلاة. أما ورد الدليل بأن إذا نسيت السورة صلاتك صحيحة، هذا الدليل قاعدة الثانوية معناه أن الشارع اقتنع بالناقص بدل الكامل، هذا أمر آخر بقاعدة ثانوية. غاية الأمر عدم توجه الأمر بالصلاة مع السورة إليه إلى الغافل لاستحالة التكليف الغافل، فالتكليف تكليف بالنسبة إلى السورة ساقطا عنه عن الغافل ما دام الغفلة، أما الجزئية ما سقط، تكليف بالسورة بالجزئية سقط، جزئية السورة للصلاة باقي، أما التكليف على غافل بالنسبة إلى السورة ساقطا. نذير من غفل عن الصلاة رأسا أو نام من الصلاة في حال الغفلة، في حالة النوم صلاة واجبة عليه أو ليس بواجبة؟ لا، ليس بواجبة. تكليف الصلاة يسقط عنه، الصلاة يسقط، يسقط تكليفه يسقط، يعني وجوب الصلاة يسقط في حال الغفلة وفي حال النوم. الصلاة ساقطة عنه؟ لا، حينما التفت والوقت باقي عليه أن يصلي، الصلاة ما تسقط. تكليف بالصلاة، وجوب الصلاة حال الغفلة حال النوم ساقط. نذير من غفل عن الصلاة رأسا أو نام من الصلاة، فالتكليف ساقط، وجوب ساقط، أما أصل الصلاة ليس بساقط. فإذا التفت إلى الصلاة زال غفلته، حاول الوقت إذا التفت إلى الوقت والوقت باقي وجب عليه الإتيان به للمأمور به بالصلاة بمقتضى الأمر الأول مو بالأمر الجديد. فكذا سورة بالنسبة إلى الغافل جزئيته باقية، وأما تكليف بالجزئية في وجوب إتيان بالسورة حال الغفلة ساقط عنه بحسب قاعدة الأولية هذا الصلاة باطلة. ولكن إذا أتى من الشارع بأن إذا نسيت السورة إذا غفلت عن السورة فصلاتك صحيح، هذا معناه اقتناع الشارع بالناقص بدل الكامل، هذا أمر آخر بقاعدة ثانوية ولو يخبر من صحة الصلاة في هذه السورة. فإن قلت هذا أول مطلب يوم الأربعاء نتوقف.
الله
يقول الوقت
الآن مختار الشيخ.
فلعل الحكم بوجوب الاحتياط وإلحاق دوران الأمر بين التعيين والتأخير بالمتباينين نقول بوجوب الاحتياط لا يخلو من قوتين، بل الحكم في الشرط وإلحاقه بالجهد لا يخلو عن إشكالين. شيخ الأنصاري يقول مسألة دوران الأمر بين التعيين والتأخير الوقت ونلحق بالمتباين الظهر والجمعة، ما نقول بوجوب الاحتياط. مسألة الشخص مثل الطهارة والإيمان نلحق بجزء الخارجي بالسورة، نقول في الوراء هذا قادم الأشكال، هذا إضافة. بل الحكم في الشرط مثل الطهارة والإيمان وإلحاق الشرط بالجزء مثل السورة لا يخلو عن إشكالين. لكن الواقعية في الشرط الإلحاق لكن الأقوى فيه في الشرط الإلحاق بجزء الخارجي كما قال الشيخ الأنصاري التجري إذن براءة. فالمسائل الأربعة في الشرط حكمها حكم مسائل الجزء خراجة. مسائل الشرط في الشرطية مثل طهارة الإيمان إما لكتبانية إما لإجمالية إما لتعارض النفس إما شبهة موسرة. أربع مسائل في مسألة الأولى فقدان النفس إجمال النفس نقول فيه بالبراءة، في تعارض نقول فيه تخير، في شبهة الموضوعية نقول فيه بوجوب الاحتياط مثل الحكم في المسائل الأربع في الجزء. فراجع في مسألة مسائل الأربعة للجزء تبدأ مسائل الأربعة في الشرط وأمشي على المسائل الأربعة في الجزء. ثم أن نرجع في الشك في المانعية إلى الشك في الشرطية وعدمه. وفي رسائل عملية تقرؤون أجزاء الصلاة موانع الصلاة وقواطع الصلاة أجزاء شرائط شرائط وأجزاء موانع قواطع أربعة ألفاظ في رسائل عملية موجود مع الأمثلة. إذا تراجعون اليوم سيأتي فرق بينهما. في مانعية في الشرطية وجوده يشترط مثل الطهارة، في المانعية عدمه يشتري. كيف؟ ها؟ مثل استدبار إلى القبلة عدمه يشتري. استدبار مانع شو معناه؟ عدمه يشتري. إذا شككت في مانعية الاستدبار وعدم مانع الاستدبار، الشك في المانعية يرجع الشك في الشرطية وعدم الشرطية. في الشرطية وعدم الشرطية قلنا لا تجري البراءة. شيخ الألباني في المانعية أيضا تجري البراءة. وثم أن مرجع الشك في المانعية مثل استدبار، استدبار إلى الشك في الشرطية وعدمه تجري البراءة. أما الشك في القاطعية، الشك في القاطعية بأن يعلم أن عدم الشيء لا يدخل قاطعية.
اللهم صل على محمد.